السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في اليوم 26 من رجب الحرام للعام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش من مطرية دقهلية مصر، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول، بارك الله فيك، الجهاد، أريد أن أسمع آية كريمة في الجهاد. قل يا شيخ محمد.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
أحسنت. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أريد أن أسمع حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل الجهاد أو تحرض على الجهاد في سبيل الله. من يذكر لي حديث؟ هات يا أستاذ.
سؤال النبي صلى الله عليه وسلم،
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، أو كما قال رسول الغفور صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، وثالثا الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد دفع وجهاد طلب. أحسن، جزاك الله خيرا. والسؤال الرابع، الجهاد من حيث الحكم ينقسم إلى قسمين، فرض كفاية وفرض عين. أحسن، فرض كفاية وفرض إيه؟ عين. السؤال الخامس، متى يكون الجهاد فرض عين؟ في حالات، من يرفع يده؟ أحسن، إذا دخل العدو أرض المسلمين، أرضك ويرض المسلمين، أدى واحد. هات الثاني، إذا استنفر الإمام أحدا بعينه إن كان فردا أو جماعة، ناس تبعين نووي تبعين كيماوي أو أيا كان تخصصهم، استنفرهم الإمام. هات الثالث، إذا التقى الصفان، صف التوحيد والشرك، صف الكفر والإيمان. هات الرابعة، إذا استنصرت دولة عند ضعفها بجوارها، يعني إذا دخل العدو على بلد وهذه البلد لم يعني ليست بكافية على صد العدو فاستعانت بعض الله بمن بجوارها. طيب، هذا ما أردت أن أسمعه منكم قبل أن أستهل الدرس الجديد. افتح الصفحة، بارك الله فيك، 349. أنا عارف، بس افتح 349 الآن. 349، خلاص 349. اقرأ يا أستاذ أحمد المقطع الأخراني كده. إن وقف مع وجود هذه الردة، كلمة الردة اشطب عليها وخليها مع وجود هذه المخالفات. نعم، لأن كلمة الردة لا نوافق عليها، نحن نقلناها ولكن لا نوافق عليها. نعم، نقول مع وجود هذه المخالفات الهائلة فلا نوافق على كلمة الردة. وقد أتعبتني في اللقاء الماضي وبينت دندنت حولها، ونقول ودى الردة المخالفات، اشطب الردة واكتب المخالفات، اشطب كلمة الردة والمخالفات، وكل من معه الكتاب بلغه بهذا. إن إقامة المجتمع الإسلامي الذي يتحاكم بشرع الله مع وجود هذه المخالفات الهائلة، وأنا نقول مع وجود هذه الردة. أي نعم، شكر الله لكم وعفى الله عنا وعنكم. وأما درس اليوم من الصفحة 56 بعد 153، 56 بعد 153 تحت عنوان هل يقتصر معنى الضرر والعجز في الجهاد على المعنى الحسي؟ هل يقتصر معنى الضرر والعجز في الجهاد على المعنى الحسي؟ هل يقتصر معنى الضرر والعجز في الجهاد على المعنى الحسي؟ الصفحة 56 بعد 153 انتهينا؟ طيب تفضل يا ابني.
هل يقتصر معنى الضرر والعجز في الجهاد على المعنى الحسي؟ من المعلوم من كلام أهل العلم في سقوط وجوب الجهاد عن الأعمى والأعرج والصبيان والنساء والمرضى وعادم الأهبة والنفقة ونحوهم، وذلك لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الآية وما بعدها. فهل تقتصر سورة الضرر على ذلك كما حاول البعض قصرها على ذلك، أم أنه عند غلبة الظن بحصول الأذى الجسيم على طائفة من المسلمين من هزيمة وقتل وسبي وأسر من غير مصلحة راجحة تدخل في هذا المعنى كذلك؟
يعني الوقت بالنسبة للأعمى هل عليه جهاد؟ لا. كذلك بارك الله فيك الأعرج والمريض ليس عليه. أيوة، فهل الأمر يقتصر على ذلك؟ فقال بارك الله فيك مثلا لو أن قوة الكفار تربو أي تزيد على قوة المسلمين، مثلا المسلمون 10,000 والكفار 100,000، يبقى 10,000 ممكن يقاتلوا 20، مش فيه ولا إيه؟ لكن 100,000 كثرة أمر فيه خطر على المسلمين، فهذا يعد من الضرر والعجز. هذا على سبيل المثال وليس الايه الحصر، لان الامر الذي يعرض المسلمين للاسر هذا عجز، ويعرض المسلمين للقتل كذلك هذا يعني عجز، وهكذا كان يعرضهم للقتل او السبي او ما كان على شاكلة ذلك. نعم،
لا شك ان هذه الصورة داخلة في معنى العجز، وقد سبق في المسألة السابقة في كلام العلماء على حالة الضرورة واحتمال نوع من الصغار فيها لدفع صغار أعظم منه، وقد دلت آيات سورة الأنفال على جواز ترك القتال إذا كان العدو يزيد على ضعف المسلمين. قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1,000 يغلبوا 2,000 بإذن الله والله مع الصابرين. روى ابن جرير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأعظم أن يقاتل 20,200,100,000،
20,200,100,000 يعني الواحد بعشرة، الواحد ايه، ولكن ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي ايه بخير منه، فربنا قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا
فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فكانوا على الشطر فنسخها بالآية الأخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فكانت على الشطر من عدوهم فكانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغي لهم أن يفروا منهم وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم أن يقاتلوا وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. نعم. قال الكاساني
نعم.
قال الكاساني في بدائع الصنائع الغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم بهم وخافوهم أن يقتلوهم فلا بأس لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم والحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد فإن غلب على ظن الغزاة أن يقاوموهم يلزمهم الثبات وإن كانوا أقل عددا منهم وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين ليستعينوا بهم وإن كانوا أكثر عددا من الكفرة وكذا الواحد من الغزاة ليس معه سلاح مع اثنين ومنهم معهما سلاح أو مع واحد من الكفرة ومعه سلاح لا بأس أن يولي دبره متحيزا إلى فئة.
كان ممكن اثنين يكون معهم سلاح واحد أو العكس يعني العجز لا ينحصر في العدد وإنما يحتاج إلى عدة وعتاد فربما يكون عتادهم وعدتهم ضعيفة وقليلة وعدة الكفرة عظيمة وكبيرة فهو يتكلم عن ألوان الضعف.
وقال النووي في روضة الطالبين قال الجمهور إذا التقى الصفان فله حلال.
الكساني هذا حنفي والنووي شافعي. أي نعم.
إذا التقى الصفان فله حلال أحدهما ألا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين بل كانوا مثلي المسلمين أو أقل فتحرم الهزيمة والانصراف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة هذا الذي ذكرناه من تحريم الهزيمة إلا لمتحرف أو متحيز هو في حال القدرة أما من عجز بمرض ونحوه أو لم يبق معه سلاح فله الانصراف بكل حال ويستحب أن يولي متحرفا أو متحيزا فإن أمكنه الرمي بالأحجار فهل تقوم مقام السلاح وجهان أصحها تقوم. الحالة الثانية إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين جاز الانهزام.
طبعا يعني فإن أمكنه الرمي بالأحجار فهل تقوم مقام السلاح يعني كان في وقت من الأوقات هذا يقوم يعني أما الوقت الرمي بإيه؟ بالقنابل وببراميل المتفجرات وبالكيماوي والنووي وما كان على شاكلة ذلك فإن الله سبحانه وحمده قال وأعد لهم إيه؟ ما استطعتم من قوة فالقوة تتغير من وقت إلى وقت من وقت إلى إيه؟ إلى وقت. فمثلا كانوا في السابق إذا أرادوا أن يرسلوا كتابا كيف كانوا يرسلوه؟ الحمام أو بفارس يمتضي الحصان ويوصله الوقت إرسال الرسالة إما أن تكون بالهاتف اللي هي اللي بيقولوا عليه موبايل وإما أن تكون بجهاز آخر الفاكس. هل تعرف اسمه في العربية؟ من يعرف اسمه في العربية؟ يا أهل العربية ها؟ إيش؟ ده نيلته خلص ذاك الله خير اسمه الناسوخ. اسمه الناسوخ ليه؟ لكن انت بتحط في الفاكس الورقة بتروح ولا بتروحش؟ بتروحش الورقة موجودة عندك بتاخدها انت وصورة الورقة بتطلع فين؟ في واشنطن او في الصين او في البلد التي تريد ارسالها فالورقة اللي انت وضعتها بتاخدها ولكن صورتها بتطلع في البلد التي انت فالناسوخ كما أنت تنسخ من الكتاب أو تنسخ شيئا فهي تنسخ صورة منه فسم مجمع اللغة سمى الناسوخ يعني طبعا هذا شيء مستحدث شيء مستحدث فبيبقى المجمع بيعمل له اسم. تفضل يا اخي.
الحالة الثانية إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين جاد الانهزام، وهل يجوز انهزام 100 من أبطالنا من 201 من ضعفاء الكفار؟ وجهان، أصحهما لا، لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا، وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف. والثاني نعم، لأن اعتبار الأوصاف يعسر ويجري الوجهان في عكسه، وإن غلب على ظنهم.
اعتبار الأوصاف يعسر يعني يصعب.
نعم.
إيه أسألك، إيه عكس يعسر؟
يسهل.
ها؟
يسهل.
ييسر، وييسر يعني يسهل. لكن يبدو أن ييسر تعسرت عليك فأتيت بما يسهل عليك.
نعم.
تفضل.
وإن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا ظفروا استحب الثبات، وإن غلب على ظنهم الهلاك ففي وجوب الفرار وجهان. قال الإمام: وإن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعا، وإن كان فيه نكاية فوجهان، أصحهما يستحب ولا يجب. وذكر ابن جزي الغرناطي المالكي في القوانين الفقهية نحوا من هذا، ومما يعضد هذا قول موسى عليه السلام للإسرائيلي: إنك لغوي مبين. قال القرطبي: لأنه يشاد كل يوم مع من لا يقدر عليه، لأنه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نزول عيسى ابن مريم عليه السلام عن يأجوج ومأجوج: فأوحى الله إلى نبي الله عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فالواجب عن القتال.
الطور ده عندنا في سيناء. الطور عندنا في سيناء.
فالواجب عند القتال ولا عن القتال؟
فالواجب إيه؟
عن القتال ولا عن
فالواجب عند القتال.
فالواجب عند القتال.
نكتب عند، مكتوب عن، خليها عند. أي نعم.
فالواجب عند القتال تحذير عباد الله المؤمنين وحفظهم لا مصادمتهم لعدو يصطلمهم ويهلكهم بغير مصلحة. فالجهاد
عدو
يصطلمهم.
يصطلمهم.
ويهلكهم بغير مصلحة. فالجهاد لا يعود على مقصوده، وهو إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه وأهله بالنقض بقتل المسلمين وسبي نسائهم من غير مصلحة للمسلمين.
صلح يصطلمهم، مكتوبة يصطلمهم.
عم الشيخ
بالنقض
ولا بالنقيض؟
إيه؟
بالنقيض ولا بالنقيض؟
فين قال لعدو يصطلمهم ويهلكهم بغير مصلحة؟ فالجهاد لا يعود على مقصوده، وهو إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه وأهله بالنقض بقتل المسلمين. هي بالنقيض، بالنقيض بقتل المسلمين. وممكن يعني تمشي. تفضل.
وأما قول من يقول إنه ليس بعد الكفر من مفسدة فهو أعظم المفاسد، قلنا نعم هو أعظم المفاسد من جهة النوع، أما من جهة الكم فالزيادة عليه بالصد عن سبيل الله وأذية المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه أعظم مفسدة وضررا. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون.
جزاك الله خير. أنا عاوز أسأل يعني ما المقصود من الجهاد؟ إعلاء كلمة الله. جميل. قلت إزاي؟ هذه نيتك تكون في الجهاد إعلاء كلمة الله. تفضل. تمام. ديان الجزية. المقصود من الجهاد هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد، تعبيد الناس لرب الناس. ولذلك قبل الجهاد في مراحل، من يفتح عليها بها؟ تفضل. يعني ايه الاسلام؟ اقول لي كده بقى، دعوة الناس الى الاسلام، دعوة اهل الكفر الى الاسلام. يبقى انت ترسل وفدا يدعو هؤلاء الناس للإسلام، كما اسلم كما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عظيم الفرس، اسلم تسلم يكن اجرك مرتين، والا كان عليك اثم الاريثيين. خدت بالك كيف؟ فاول مرحله ارسال وفد يدعوهم الى الاسلام بالحكمه والموعظه الحسنه، ويكون هذا الوفد مهيئ، لان ربنا عز وجل ايه قال وجادلهم بالتي ايه هي احسن. فيحتاج ان يكون هذا الوفد على علم مؤسس من الكتاب وصحيح السنه بفهم الصحابه الكرام. طب رفضوا الدعوه، الجزيه. ايه بقى المقصود من الجزيه؟ تمام. يبقى الوقت نقول ليس المقصود من الجزيه الضريبه، ليس المقصود من الجزيه ايه الضريبه، وانما المقصود ان يختلط غير المسلمين بالمسلمين. فاذا اختلط غير المسلمين بالمسلمين وراوا قرانا سلوكا قرانيا يمشي على الارض تاثروا فدخلوا الاسلام. لكن الان لو غير المسلمين اختلطوا بالمسلمين، انا بسالكم يتاثرون اطلاقا؟ ما هو الوقت محمد لابس بدله وجرافطه وحالق شربه بالحيطه، كويس ولا لا؟ او لابس بدله وببيونه، خدت بالك كيف؟ وحالق الشارب واللحي، وجرجس لابس بدله وببيونه وحالق الشارب واللحي، ومحمد وجرجس قاعدين على المقهى بيلعبوا طاوله، المؤذن اذن عادي، فهو يقول اشهد ان لا اله الا الله، هو يقول له اين مارس، صح ولا لا؟ والتاني بقى احمد وحنة قاعدين يلعبوا ايه شطرنج، ده بقول له كش ملك، وده بقول له طابيه، وده بقول له عسكري، والمؤذن يأذن والاتنين قاعدين احمد وحنة ومحمد وجرجس، وده لابس بدله وجرافطه، وده لابس بدله وببيونه، وده حالق الشارب واللحية، وده حالق الشارب واللحية، والبت اليس معلقه صليب ولابسه ستريتش وبض، وفاطمة لابسة ستريتش وباضي، وشعر ده لا جرسوه، شعر ده لا جرسوه، ده مكشوف. كيف أفرق بين أليس وفاطمة؟ وكيف أفرق بين حنة وأحمد ومحمد وجرجس؟ إن محمد وأحمد لهما سمتان متميزتان، ولهما سلوك متميز، صحيح ولا لا؟ فاللي احنا وصلنا إليه ده بعد جهد ايه؟ الاعلام المرئي والمسموع والمقروء والمدارس والجامعات والمقررات، بذل عليها تريليونات، وليس ملايين ولا مليارات، تريليونات، بعقول خالصة صادقة للكفر والإلحاد، لتأخذ بيد الأمة من النور إلى الظلمات. وقد حدث، إلا من رحم رب وعصر، إلا من رحم ربي. تقديم صحيح الدين، يعني مثلا أنا أعطيكم مثال صريح، قناة الناس، من الذي كان يأتي فيها قبل ذلك؟ شيخ أبو إسحاق الحويني، شيخ مصطفى العدوي، شيخ محمد حسان، شيخ محمد يعقوب، شيخ محمود المصري، الدكتور عبد الله شاكر، الدكتور جمال المراكبي، الشيخ وحيد عبد السلام بالي، وغيرهم، ومن جملتهم العبد الفقير. خدتنا ازاي؟ اي نعم. تدعو الى التوحيد كانت، وتحذر من الشرك، تدعو الى الايمان وتحذر من الكفر، تدعو الى السنه وتحذر من البدعه، مش كده ولا ايه؟ تشهدون؟ ورايتم الان ما شاء الله تبارك الله، يوم الخميس تيجي فرقه موسيقيه وناس لابسين اخضر ونازلين ذكر مولد، حتى واحد ينشد، فاكرين الموالي بتاع زمان ابن تميم وابن سلام وبتاعت البدوي والحسين ديا، ساعه كامله على هذا الترتيب، وما شاء الله تاتي نساء متبرجات واحوال، يعني واحد لابسه بنطلون وبلوزه ولابسه شرب يقول لك دي متحجبه بنطلون وبلوزه. ايوه. وياتي نص صوفيه يدعو الى البدع وبعدين مر عليها سنه فايش بيقولوا بقى؟ بيقولوا ان قناه الناس التي كانت تقطع، اما قناه الناس الموجوده الان تصل ولا تقطع، وان قناه الناس الموجوده الان تعلم الناس الدين الصحيح غير ما كانت عليه قبل ذلك. فصارت السنه ايه؟ بدعه. والبدعه ايه؟ سنه. واحوال عجيبه جدا، يعني هذا من علامات الناس، من علامات الساعه، ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني امور انا لله وانا اليه راجعون فعلا يعني. حتى فالكلام ده يا اخوانا مش تسالي، يعني هو مش فلسوداني او كاجو او لب او حمص بسليكوا به، لا، ده هذا يجعل المسؤوليه عليكم ضخمه جدا. في ايه؟ في ان تبذلوا الاوقات لطلب العلم عند الربانيين لتوفقوا للعمل به وتجتهدوا في الدعوه الى الله عز وجل على بصيره، لتعلموا الناس صحيح الدين. لتعلموا الناس ايه؟ صحيح الدين. لان صراحه يقولون على الشاشه جواز التوسل بالانبياء والاولياء بدون لف ودوران كده، وكلام صوفي ودروشه خط على الشاشه في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. اي نعم. ويقولون للناس ان هذا هو الدين الصحيح، وتظهر عمائم اساتذه في كليه الشريعه وكليه اصول الدين وكليات الشرعيه، رجل استاذ دكتور ترى كيف، ويقدم للناس دين يبرأ منه نبي الاسلام عليه الصلاه والسلام في كثير من قوله، يعني في كثير من قوله. فدي مشكله، نسال الله ان يعلمني واياكم، ان يفهمنا واياكم. وانا وانت نايمين لا نريد ان نتحرك للدرس، ولا نريد ان نتحرك للدعوه، ولا نريد ان نبذل من اموالنا، ولا ان نبذل من اوقاتنا. يا اخي انت ما بتفهمش البعيد، ما انت الراجل العالم اللي بيدرس ده بيموت او بيمرض، ولا بيموت ولا بيمرض دلوقتي، لسه ججل وما جاش، لكن ايه اللي حصل؟ بيمنع. وقد حدث في هذه الايام خاصه منع الخطباء ومنع المحاضرين من قبل وزاره الاوقاف، اصلح الله حالنا وحالهم. يعني انت مستني وانت قاعد في البيت ما انتش قادر تكلف نفسك تحضر الدرس بسبب معيله عندك، لكن انت عيل تقول اصل مش فاضي، اصل ورايا مش عارف ايه، نظام العيال. متى ستخرج من نظام العيال هذا وانت تريد مجتمعا فيه التقى والنقى والصلاح والورع دون ان تبذل شيئا حتى من وقتك؟ ما لو طلبنا نفسك التي بين جنبيك هتقول ايه؟ لو طلبنا مالك الذي انت كددت وتعبت فيه ماذا ستقول؟ يا اخي طالب، يا اخي نحن ما طلبنا نفسك ولا طلبنا مالك، طلبنا ولم نطلب وقتك، وانما طلبنا شيئا من وقتك، شيئا من وقتك مرة في الأسبوع. إيش الكلام هذا؟ فهذا يدل على همة دنيئة وحقيرة جدا، أنك إلى الآن لم تستطع أن تتحكم في نفسك، ولم تستطع أن تدفعها إلى البر وإلى الطاعة وإلى الاستقامة وإلى طلب العلم، وأنت تحفظ وتعلم أن السلف فيما سلف كان الواحد فيهم يحفظ الحديث، وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، فينتقل من دولة إلى دولة يطلب علو الإسناد حتى لا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا واحدا. طب الحديث هل سيزيد كلمة؟ هل سينقص كلمة؟ أبدا. وإنما الإسناد إيه؟ هيعلى. طيب حينما انتقل من دولة إلى دولة كان في طيارة؟ في قطار؟ في حافلة؟ في سيارة؟ ابدا. هل الطرق كانت معبده؟ هل كان يوجد كهرباء في الطريق من الدوله للدوله؟ كان في كافتريات؟ في فنادق؟ لا فندق ولا كافتيريا ولا، يعني انت هتخرج ممكن تموت ولا لا؟ ده يسلم عليكم، تقتل، وممكن تموت جوعا، وممكن تموت عطشا، وممكن لا جوعا ولا عطشا، قطاع الطريق يخرجون عليك فيقطعوك يذبحوك. وعندك الكلام ده جد ابوك حصله، يعني جد ابوك انت حصل موضوع الطرق ده. يعني الكلام ده بقى مش هقول لك ده، الكلام اللي بحكي لك عليه ده بقى له 1400 سنه. لا 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 لا، ده قريب جد ابوك حصل قطع الطرق، جد ابيك حصل قطع الطرق، وكان الحجاج اذا ذهبوا يمكثون 14 أو 15 في الحج، وكانوا ينتقلون من السويس لجده مركب اي كلام اي كلام، ياخد اوقات طويله جدا وينزل يركبون من مكه للمدينه على جمل، وبين مكه والمدينه ما فيش كافتريات ولا طرق معبده، يعني واحد عاوز يفضح حد يعمل ايه؟ ينزل في الخلف في الصحراء. طب والحرمه تنزل في الصحراء؟ طب في ميه؟ ما فيش ميه. طب في فيل؟ في مناديل؟ في مفيش مناديل. مناديل يعني عايز اعرفها النهارده مناديل دي. فتستجمر بايه؟ المراه او الرجل بالاحجار من الامام ومن الخلف، تستجمر بالاحجار. شوف كيف كانت الاوضاع، والمراه كيف تذهب بعيد حتى لا يراها احد، والرجل يذهب. الوقت دلع، كل حاجه دلع، تنزل في الكافتيريا تلقى فيها سخن وبارد وحمامات ومسجد ومطاعم فيها لحمه ودجاج ورز وخبز وبارد وشاي واللي انت عاوزه، ولو بدك تنام لك ساعه تتمدد او ساعتين تتمدد في كل حاجه. فالان نحن في دلال، ومع هذا الدلال لا نريد ان نبذل شيئا من اوقاتنا ولا شيئا من مالنا ولا شيئا من انفسنا. يقول لك احنا تعبنا، احنا عملنا. يا عم انت عملت ايه؟ يا عم انت قاعد تسمع الناس بتسب الدين وبتسب الرب عز وجل وبتسب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وبتتكلم في سيدنا الصحابه باحتقار وازدراء، اصل انت ما تعبتش. لكن ابو بكر الصديق يقول لك ايه؟ أينقص الدين وانا حي؟ ليه؟ لان ابا بكر لم يقدم للدين جزءا من ماله او جزءا من وقته، قدم للدين كل ما يملك مالا ووقتا ونفسا، كله على بعضه، قدم نفسه على بعضه كده للدين، حتى ان عمر رضي الله عنه اتى بنصف ماله وغلب على ظنه انه لن يتقدمه احد، واذا بابي بكر قد اتى بماله كله. وكان للمنابر والخطب والمحاضرات ولا للتطبيق والترجمه العمليه. هذه الصفات غابت عننا تماما، غابت عننا تماما على ارض الواقع. صرت كلامنا محفوظ للكتب والمنابر والكراسي الا ان رحم رب عاصم، وقليل جدا ما جدا. فنحن نريد ان نعيش شيئا من اخلاق الاسلام، شيئا من سلوك الاسلام، شيئا من صفات الاسلام. الواحد عاوز يشعر ان هو تقلد، يعني عامل حاجه زي المهاجرين، حاجه زي الصحابه، ومهما يعمل ما ولا حاجه. طبعا لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا ايه؟ ولا نصيفه. لكن ها ان التشبه بالرجال ايه؟ فلاح. ان التشبه بالرجال فلاح، ما لا يدرك جله لا يترك كله. خدت بالك ايه؟ لا يترك كله، يحاول، لانه اذا حاول ارتقى، اما اذا نام في الخط ولم يحاول ان يرتقي كيف سياتي اليه الرقي؟ ما ياتي اليه. فمهم جدا يا اخوان مجاهده النفس، لان الان الامر خطر جدا، الناس في حاجه ان يسمعوا الدين الصحيح. وقد منع من يقدم الدين الصحيح، من يقدم الدين الصحيح منع. حتى النهارده الراجل اللي هو في الاوقاف ده لو منعوا الراتب بتاعه هيخطب؟ ردوا عليه، هم 100% هيخطب منهم 1% و99% يقول ملناش دعوه، ما دام مفيش راتب يبقى ملناش دعوه بالخطبه ولا ملناش دعوه بالمحاضره. فهذا رجل يحمل رساله ولا رجل موظف؟ موظف. والواحد في المية اللي هو بدون راتب هيشتغل، احنا اللي مربيين، يعني اهل السنه دول التوحيد هو من ابنائه. هتقولوا التانيين دول كفره؟ حاشا لله، نحن لسنا خوارج لا نكفر، وانما نقول هؤلاء مسلمون مقصرون غاب عنهم فهم الدين. اما انت انعم عليك المنعم بفهم الدين، من المنان عليك بشيء من فهم الدين. خدت بالك كيف؟ فانا اريد ان تستشعروا المسؤوليه وان تجتهدوا في حضور الدرس، وكل واحد فيكم جاي الدرس يجيب له 30 40 واحد. هتقول لي 30 40 واحد ده بلد، يجيبهم ازاي؟ والله لو صدقت لوفقت، والله لو صدقت لوفقت. اي نعم. احنا بدأنا هذا الدرس توفيق الله بسبعة اشخاص. درس المغرب هنا بدأناه بسبعة اشخاص. انظر الى ما وصل اليه. هذا فضل من؟ فضل الله. هذا توفيق من؟ توفيق الله. هذا منة من؟ منة الله عز وجل علينا. فانت لو صدقت تقدر تجيب 30 و40 و50، لانك انت هتعمل زيارات وهتتصل بالهاتف الجوال وبالهاتف الارض وستحمل هدايا وتتحرك للدين. انت رأس مالنا، لا نريدك وحدك، نريد الربح عليك. الربح عليك هو ما ستأتي انت به. فإلى انت لا اراك الا من الثلاثاء للثلاثاء. كم زيارة عملت من الثلاثاء للثلاثاء؟ كم زيارة انت سويتها؟ زيارة تاخد في ايدك كده، في جيبك كده، اربع ازازة عطر. الاربع ازازة دي ازازة عطر 5 جنيه مثلا، وتروح تزور اخ في الله وتعطي له هذه الزجاجة، واخ تاني واخ تالت واخ رابع، وتدعوه الى حضور هذا الدرس. تاخد قلم سورة ب10 جنيه، تروح تزور واحد تديله دي هدية. تاخد قلم فرنساوي قلم بنص جنيه تديله هدية. تاخد مجلة التوحيد ب2 جنيه تديها له هدية. وتكلم يا اخي انت عندك طاقات، يا اخي انت عندك امكانيات، يا اخي انت عندك شيء من العلم، يا اخي انت لا تتقي الله فيما اكرمك الله به، يا اخي انت لا تزكي ما اعطاك الله اياه. يا اخي لابد ان يكون لك جهد وان يكون لك اثر في مجتمعك الذي تعيش فيه، وهذا الاثر يكون اثرا صالحا. فان الممثل والممثلة اذا دققت وجدت ان ابناءهم ممثلين وممثلات. الساحر ابنه يبقى ساحر، يجتهد ان يكون له خليفة في الشر، خليفة في الشر. فلماذا لا يكون لك انت خلفاء في الخير، خلفاء في التوحيد، خلفاء في السنة، خلفاء في الدعوة، خلفاء في الاخلاص. نحن نريد ان نرى هذه الثمار، نريد ان نرى هذه الثمار رؤية عملية. وبعدين يعني انت اما تكون انت محتاج حاجة، محتاج ايه يعني؟ يعني مثلا في وظيفة في المطرية ب1000 دولار، ب1000 دولار؟ أي في المطرية؟ أي بكام؟ 1000 دولار. 1000 دولار يعني حركة 11000 أو 12000 جنيه، قول 11000 جنيه. لكن هذه الوظيفة تحتاج أن تذهب إلى رجل معين 100 مرة وتتحيل عليه. كل ما تروح للرجل ده يستعملك. يستعملك يعني إيه؟ اعمل شاي، اكمس الحتة ده، امسح الحتة ده، اطبخ، روح هات مش عارف ايه من السوق، روح هات مش عارف ايه كذا. وكل حاجة تعملها ما يقولكش جزاك الله خير ولا يقولك شكرا. خدت بالك ازاي؟ وتشعر ان هو قرفان وتكلمك من طراطيف مناخيره وعنده استعلاء وانت تصبر. ليه؟ لان المقصد الذي تريد ان تصل وظيفة. ليه كده؟ قال اريد ان اؤمن حياتي وحياة اولادي، ارجو. وبعدين قال هديب الجزم بعد كده بس لما تيجي الوظيفة. ماذا؟ اولا اخلاق محطة، ثانيا انت تصبر من اجل الدنيا. طيب كيف لو ان الله تعالى يعني كيف انت لو صبرت على واحد تدعو الى الله وهو لا يستجيب، ثم تصبر وتصبر وتصبر وعما طول نفسك الله يمن على هذا الرجل بالهداية على ايدك انت ثم ببركة صبرك. هل عندك طاقة ان تتردد عليه شهورا وليس اياما؟ هل عندك طاقة ان تحسن اليه وهو يسيء اليك؟ هل عندك طاقة ان تصبر عليه وهو يتعالى عليك وانت مستواك الاجتماعي فوقه، ومع ذلك انت تصبر وتذل نفسك له ابتغاء مرضات الله؟ هل هذه الصفات موجودة فيك؟ انت ادرى بنفسك لقول الله تعالى بل الانسان على نفسه بصير. سل نفسك هذه الاسئلة التي طرحت عليك، فان كان فيك فيك الخير، واذا لم يكن فيك هذا فهذا دلالة ضعف الإيمان عندك ودلالة جهل سيطر عليك. وإن ظننت أنك تفقه شيئا، وإن ظننت أنك تفقه شيئا، قل لي إيه؟ من رحت له مرضين إن شاء الله ماجي، هو الهداية بيد الله، أعمل له أكثر من كده. طب لماذا صبرت على موضوع 1000 دولار؟ ها؟ تقول أأمن مستقبل نفسي، مستقبل زوجتي وعيالي، خدت بالك أنت إزاي؟ و و وتقعد تتكلم عن مناقب هذه الوظيفة من ذلك. يا أخي أنا أريد لك الخير ومع ذلك ما هو البأس عليك أن تطلب هذه الوظيفة أو تطلب غيرها ما دام قد أحل الله؟ لا بأس عليك، بس كما تصبر على أمر الدنيا أريدك أن تصبر على أمر الآخرة، وكما تذل نفسك لأمر الدنيا لماذا لا تذل نفسك فتحقق قوله تعالى أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، بل إن المذلة في الأولى ممتهنة فيها إهانة، والمذلة في الأمر الذي أشير إليه ثانيا فيه إكرام، وقد قال الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم، صحيح ولا لا؟ ولذلك نحن نقول اللهم أعزنا بالذل إليك، فوالله إن الذل للعزيز فيه عز ليس بعده عز، صحيح ولا لا؟ وسيرفعك الله تعالى رفعة لا تتخيلها، وإذا كان الله قد أعطاك شيئا من العلم فأنت ما رفعت إلا به، وإذا كان الله قد من عليك بالقرآن الذي أنت لا تقوم بما هو واجب عليك تجاهه، هي اليوم واجب عليك تجاهه أن تعلمه في النهار وأن تقوم به في الليل وأن تأتمر بأمره وأن تنتهي بنهيه وأن تحل حلاله وأن تحرم حرامه وأن تعتبر بأمثاله وأن ترد متشابهه إلى محكمه، فإن الله لم يرفعك إلا بالقرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فأرجو أن تكون منتبها لكل هذا. نعم. افعل ماشي.
وأما قول من يقول إنه ليس بعد الكفر من مفسدة فهو أعظم المفاسد، قلنا نعم هو أعظم المفاسد من جهة النوع، أما من جهة الكم فالزيادة عليه بالصد عن سبيل الله وأذية المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه أعظم مفسدة وضررا. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فكافر يؤذي المسلمين أشد خطرا من كافر لا يؤذيهم. وفي المسائل تفصيل ليس هذا محله.
تفهم؟ يعني كما أن الحرام دركات والحلال درجات، فكذلك في كافر يؤذي المسلمين وكافر لا يؤذيه، فاللي هو أشد اللي هو يؤذيهم، فمثلا في كافر محارب وفي كافر على ثلاث أنواع، هل تذكرهم يا شيخ أحمد؟ أحسن. كافر محارب ده يؤذى يعني يقاتل حلال الدم والمال، أما الكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المستأمن فهو حرام الدم والمال. أين؟
وفي المسائل تفصيل ليس هذا محله. ويعمل في كل وقت بما يناسبه من مراحل الجهاد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله في كونه سنن فراعها. وإياك والعجلة وسفك دماء الأبرياء.
وسفك دم الأبرياء.
وسفك دم الأبرياء، فإن جوت من مسائل الدماء فما بعدها أهون.
صلى الله عليه وسلم اللي قال في البخاري من حديث عبد الله بن عمر لا يزال الرجل في فسحة من دينه إيه؟ ما لم يصب دما حراما. أي نعم.
يقول الشيخ مشهور حسن آل سلمان كاتب هذه السطور شاهد عيان على ما جرى بينهم، أي جبهة الإنقاذ وبين العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة.
كلكم تعرفون شيخنا الألباني إمام الحديث في عصره، الذي ولد في ألبانيا وهاجر به أبوه وهو في التاسعة من عمره إلى دمشق الشام، ثم بعد ذلك رحل من دمشق إلى السعودية كأستاذ لعلم الحديث في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنورة، ثم من المدينة إلى عمان ومكث في عمان ما يربو على 20 عاما، ثم شرفت أرض عمان بدفن الألباني فيها رحمة الله عليه، الذي ملأ طباق الأرض علما، مع أنه ما كان يأتي في مذياع ولا في تلفاز، ومع ذلك ملأ طباق الأرض علما، فما من أحد خط قلما في الحديث إلا وللألباني له عليه فضل في هذا الزمان بعد الله تبارك وتعالى. أي نعم.
وهذا البيان أرسل القائمون على الجبهة المذكورة استفتاء للشيخ.
الجبهة دي في الجزائر. الجبهة دي فين؟ في الجزائر. أقول لك أرسل القائمون على الجبهة المذكورة استفتاء. استفتاء يعني يا محمد سعيد؟ استفتاء أرسلوا لي استفتاء طلب فتوى. استفتاء يعني بيسألوه سؤال. عندهم مجموعة أسئلة اسمها استفتاء، أي يطلبون منه الفتوى الإجابة على هذه الأسئلة.
أرسل القائمون على الجبهة المذكورة استفتاء للشيخ الألباني في أصيل يوم الثلاثاء،
في أصيل يوم الثلاثاء،
في أصيل يوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 1412 هجرية.
في أي شهر نحن يا خلاص؟ أنا في شهر إيه؟ عربي. عربي إيه؟ الشهر العربي. لا الشهر العربي اللي احنا فيه دلوقتي اسمه إيه؟ أو كده؟ رجب. هم بقى أرسلوا في شهر الجمادة الأخيرة، وكان الكلام ده بارك الله فيك بقاله 25 سنة. أنا سنة 1412. أنا في أي سنة يا أستاذ؟ ها؟ 1437. أي نعم. القرن كام يا محمد أفار؟ ها؟ الخامس عشر. 1401 عم الشيخ محمد، يبقى الخامس عشر. احنا 1437. دام بدأ 1401 يبقى الخامس عشر. فاحنا 1437 دلوقتي، فنحن في القرن الخامس عشر الهجري. اعرفوا في أي شهر أنتم، في أي يوم أنتم، في أي قرن أنتم، فأنت طالب علم. هات.
عبر جهاز الناسوخ قبل يومين من الانتخابات.
جهاز الناسوخ اللي عليه ايه؟ الفاكس. لو انت قلت الوقت حد جهاز الناسوخ خطرون ازاي؟ يعني يقول لك الاستنساخ دي دولي ولا ايه؟ قل له مش دولي، انت اللي دولي. خطرون ازاي؟ فصر يعني العربي عشان الناس يفهمون يقولوا عليه بالانجليز. الله المستعان.
عبر جهاز الناسوخ قبل يومين من الانتخابات العامة بالجزائر، فأرسل الشيخ ليلة اليوم الذي يليه عبر الهاتف إلى ثلاثة ممن يحسن الظن بهم، وأخبرهم أن الله عز وجل.
من هم هؤلاء الثلاثة؟
هم أخونا حسين بن عيد العويشة، وأخونا الأستاذ طاهر عصور، وكاتب
عصفور تقريبا.
نعم
هو عصفور،
طاهر عصفور وكاتب هذه السطور. وقد حاولنا
اللي هو الشيخ مشهور.
نعم
تفضل.
يقول وقد حاولنا التمنع من ابداء الراي، واننا لا نقدم بين يدي الشيخ، واصر الشيخ رحمه الله على ضروره ابداء راينا عند قراءته لكل سؤال من الاسئله، وكان يدون رؤوس ما نقول ويناقش ويستشكل ليعلم حتى صاغ الاجوبه كلها بقلمه. واخبرهم
يعني انا بسال الاسئله اجت منين يا شيخ احمد الخضري؟ جابت الانقاذ بالجزاء. من الذي سوفتي فيها يا استاذ احمد البلاوي؟ الشيخ الالباني. الشيخ الالباني استشار مين ابو اسلام؟ مشهور. تمام. من باب قول الله تعالى وامرهم ايه؟ من باب قول الله تعالى وشاورهم ايه؟ الأمر. ولكن هو الذي سيفتي. أين أعطب؟
فأرسل الشيخ ليلة اليوم الذي يليه عبر الهاتف إلى ثلاثة ممن يحسن الظن بهم، وأخبرهم أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشورة، وهذه الأسئلة وعددها كاملة تدور حول الانتخابات والبرلمانات.
البرلمانات ماذا يقصد بها يا أستاذ؟ مجلس الشعب. مجلس إيه؟ الشعب.
وهذا نصها مع أجوبتها بالحرف مأخوذة من خط الشيخ رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإلى لجنة الدعوة والإرشاد في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تلقيت أصيلة هذا اليوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر جمادى سنة 1412 هجرية رسالتكم المرسلة إلي بواسطة الناسوخ فقرأتها وعلمت ما فيها من الأسئلة المتعلقة بالانتخابات التي قلتم إنها ستجري عندكم يوم الخميس أي بعد غد، ورغبتم مني التعجيل بإرسال أجوبتي عليها، فبادرت إلى كتابتها ليلة الأربعاء لإرسالها إليكم بالناسوخ أيضا صباح هذا اليوم إن شاء الله، شاكرا لكم حسن ظنكم بأخيكم وطيب ثنائكم عليه الذي لا يستحقه، سائلا المولى سبحانه وتعالى لكم التوفيق في دعوتكم وإرشادكم، وإليكم الآن ما يسر الله لي من الإجابة على أسئلتكم، راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يلهمني السداد والصواب في ذلك. السؤال: ما الحكم الشرعي في الانتخابات التشريعية ما يسمى بالبرلمان الذي نسعى من خلالها إلى إقامة الدولة الإسلامية وإقامة الخلافة الراشدة؟ الجواب:
هم الوقت بيسألهم عن موضوع الانتخابات، يعني هم مترشحين لمجلس الشعب، أيوة، وهدفهم يعني تحكيم شرع الله عز وجل، أيوة. فالشيخ هنسمع كلامه ويقول لك ان الطريق لإقامة شرع الله لا يكون إلا بتصفية العقيدة من الكفريات والشركيات وتصفية العبادة من البدعيات وتصفية المعاملات من المخالفات والعلو بالأخلاق حتى تحاكي أخلاق السلف. دي اسمها تندرج تحت كلمة، ما الكلمة؟ التصفية، يعني كل هذا تحت كلمة التصفية اللي هي تصفية العقيدة، العبادة، المعاملة، الأخلاق. والحديث أحسنت من مما لا يصح كالموضوع والمضطرب والشاذ والمنكر والباطل والواهي والذي لا أصل له إلى غير ذلك. وما التربية، تربية النفس ومن تستطيع على الكتاب وصحيح السنة فمثل الأمة. يبقى المنهج عند الشيخ وعندنا الذي تلقيناه منه أن الطريق إلى التمكين يكون بالتصفية والتربية. ماذا يعنى بالتصفية؟ تصفية العقيدة من الكفريات والشركيات، تصفية السنة من البدعيات، تصفية العبادات من من البدعيات، وتصفية العقيدة من الكفريات والشركيات، والعبادة من البدعيات، والمعاملة من المخالفات، والرقي بالأخلاق حتى تحاكي أخلاق الإسلام، والتربية أي على الكتاب وصحيح السنة في الإسلام. هذا هو الطريق، وليس الطريق هو الانتخابات. هنسمع الشيخ بيقول إيه. ومع ذلك الشيخ قال إيه: أما وأنه قد حدث وإن كان هو لا يقر الانتخابات، فعلى الناس أن ينتخبوا من هم أقرب للحق والصواب. وهذا ما قلناه نحن في أيام التي سلفت من سنتين، لا نقر الانتخابات. كنا الآن لا نقرها، وقبل الآن كنا لا نقرها ونقول بذلك، ولكن لما تقدم إخواننا قلنا إن كان هذا ليس هو الطريق، أما وأن هذا الذي قد حدث فاختر من هو أقرب للدين. فبعض الأحداث ممن غلب على ظنهم أنهم يعلمون وهم لا يعلمون قالوا أننا نقر الانتخابات وأننا كان لنا منهج وغيرنا مناهجنا. افهموا كلام شيخنا الإمام الألباني، افهموا كلام شيخنا الإمام ابن باز وابن عثيمين، لوجدتم كلامنا نفس ما قالوه أئمة عصرنا ولكنكم لا تفهمون. نعم.
الجواب: إن أسعد ما يكون المسلم في بلادهم إن أسعد ما يكون المسلمون في بلادهم يوم ترفع راية لا إله إلا الله، وأن يكون الحكم فيها بما أنزل الله، وإن مما لا شك فيه أن على المسلمين جميعا كل حسب استطاعته أن يسعوا إلى إقامة الدولة المسلمة التي تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. ومن المقطوع به عند كل باحث مسلم أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأول ذلك أن يقوم جماعة من العلماء بأمرين هامين جدا. الأول: تقديم العلم النافع إلى من حولهم من المسلمين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يقوموا بتصفية العلم الذي توارثوه مما دخل فيه من الشركيات والوثنيات، حتى صار أكثرهم لا يعرفون معنى قولهم لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة الطيبة تستلزم توحيد الله في عبادته تعالى وحده لا شريك له، فلا يستغاث إلا به، ولا يذبح ولا ينذر إلا له، وأن لا يعبدوه تعالى إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من مستلزمات قولهم محمد رسول الله، وهذا يقتضيهم أن يصفوا كتب الفقه مما فيها من الآراء والاجتهادات المخالفة للسنة الصحيحة حتى تكون عبادتهم مقبولة، وذلك يستلزم تصفية السنة مما دخل فيها على مر الأيام من الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
يعني لعلني ذكرت لكم قبل ذلك أن في بعض كتب الأحناف أن يأم القوم أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أقبلهم سنة، فإن تساوى فأجملهم زوجة، هذا كلام فارغ، فإن تساوى فأطولهم عضوة، هذا كلام ليس في شريعة الله، موجود في الكتاب. هذا الذي يشير إليه الشيخ الألباني تصفية كتب الفقه مما دخل فيها من خرافات على سبيل المثال. نعم.
كما يستلزم ذلك تصفية السلوك من الانحرافات الموجودة في الطرق الصوفية والغلو في العبادة والزهد إلى غير ذلك من الأمور التي تنافي العلم النافع. والآخر أن يربوا أنفسهم وذويهم من حولهم من المسلمين على هذا العلم النافع، ويومئذ يكون علمهم نافعا وعملهم صالحا، كما قال تعالى:
العلم النافع هو الذي أسس على النص القرآني وصحيح النص النبوي بفهم الصحابة الكرام، ده اسمه علم نافع، وصاحبه وفق للعمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباع رسوله. والعمل الصالح كل عمل وجد فيه الإخلاص والمتابعة فهو عمل صالح. نعم نعم.
كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وحينئذ إذا قامت جماعة من المسلمين على هذه التصفية والتربية الشرعية فسوف لا تجد فيهم من يختلط عليه الوسيلة الشركية بالوسيلة الشرعية، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بشريعة كاملة بمقاصدها ووسائلها، ومن مقاصدها مثلا النهي عن التشبه بالكفار وتبني وسائلهم ونظمهم التي تتناسب مع تقاليدهم وعاداتهم، ومنها اختيار الحكام والنواب بطريقة الانتخابات.
يبقى اختيار الحكام والنواب بطريقة الانتخابات طريقة أهل الكفر ولا أهل الإيمان؟ أهل الكفر. خطر كيف؟ تفضل.
فإن هذه الوسيلة تتناسب مع كفرهم وجهلهم الذي لا يفرق بين الإيمان والكفر، ولا بين الصالح والطالح، ولا بين الذكر والأنثى. وربنا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويقول أيضا: وليس الذكر كالأنثى. وكذلك يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بإقامة الدولة المسلمة بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من عبادة الطواغيت وتربية من يستجيب لدعوته على الأحكام الشرعية، حتى صاروا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى، كما جاء في الحديث الصحيح. ولم يكن فيها من يصر على ارتكاب الموبقات والربا والزنا والسرقات إلا ما ندر.
وذلك ربنا عز وجل قال: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، ومن شروطها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم.
فمن كان يريد أن يقيم الدولة المسلمة حقا لا يكتل الناس ولا يجمعهم على
يعني ما يسويش أحزاب وجماعات، لا يكتل الناس ولا يجمعهم على ما بينهم من خلاف فكري وتربوي. يعني إيه؟ يعني ما يعملش نظام الكشري. يعني إيه؟ يعني ما يعملش نظام السلطة. يعني إيه؟ كشري والسلطة يعني إيه؟ يعني يجيب صوفي على سلفي على شيعي رافضي على جهمي على معتزلي على أشعري، حتى يقول لك إيه؟ يعني نريد أن نقيم دولة الإسلام. لا، لابد من التصفية. تصفية إيه؟ تصفية العقيدة من الكفريات والشركيات، تصفية العبادة من البدعيات، تصفية المعاملة من المخالفات، العلو بالأخلاق حتى تحاكي أخلاق السلف، وتربيتي ومن أعول ومن أستطيع على هذا الترتيب. اسمع فضل.
فمن كان يريد أن يقيم الدولة المسلمة حقا لا يكتل الناس ولا يجمعهم على ما بينهم من خلاف فكري وتربوي كما هو شأن الأحزاب الإسلامية المعروفة اليوم، بل لا بد من توحيد أفكارهم ومفاهيمهم على الأصول الإسلامية الصحيحة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح كما تقدم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فمن أعرض عن هذا المنهج في إقامة الدولة المسلمة وسلك سبيل الكفار في إقامة دولتهم فإنما هو
ما هو المنهج يا أستاذ في إقامة الدولة المسلمة في كلمتين؟ ما هو المنهج في إقامة الدولة المسلمة في كلمتين؟ قل 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 بس. أحسن، التصفية والتربية. ماذا يعنى بالتصفية؟ أحسنت. وتصفية الحديث مما لا يصح. ثم الثانية إيه؟ طيب ده المنهج الصحيح. وما هو المنهج لإقامة دولة بترتيب الكفار؟ التكتل والتحزب والانتخابات. التكتل والتحزب والإيه؟ والانتخابات. هل عرفت المنهجين؟ أيه. تفضل.
فمن أعرض عن هذا المنهج في إقامة الدولة المسلمة وسلك سبيل الكفار في إقامة دولتهم فإنما هو كالمستجير من الرمضاء بالنار، وحسبه خطأ إن لم أقل إثما أنه خالف هديه صلى الله عليه وسلم ولم يتخذه أسوة. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
اقرأ الآية مرة أخرى.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
جزاك الله خير. أنا عنونت لهذا الكلام بإيه في الكتاب؟ الأصل في انتخابات البرلمان عدم الجواز، ولكن ما قال به أهل العلم في وقته من باب تقليل الشر ودفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. لكن أين من يفقه؟ أين من يفقه؟ هو بيقرأ كلام في كتاب بيحفظه ومتهمش، يزعم العلم والفهم وهو ليس كذلك. فنسأل الله أن يفهمنا وأن يوفقنا إلى ما فيه الخير. نعم.
السؤال: ما الحكم الشرعي في النصرة؟
أنا أريد من كل واحد أمامي الآن يعرف أن الشيخ رحمة الله عليه قال أن التكتل والتحزب والانتخابات دي سبيل مين؟ سبيل مين؟ الكفار. أدي رقم واحد. رقم اثنين: ان السبيل لإقامة تحكيم شرع الله يكون بأمرين. الأمر الأول إيه؟ التصفية. الأمر الثاني إيه؟ التربية. طيب، التصفية رقم واحد، تصفية العقيدة من إيه؟ والكفريات. رقم اثنين، تصفية العبادة من إيه؟ رقم ثلاثة، تصفية المعاملات من إيه؟
المخالفات.
رقم أربعة تصفية الأخلاق من إيه؟ سيف سفية. رقم خمسة تصفية الحديث مما إيه؟ لا يصح. وبعدين التربية، تربية نفسي وزوجاتي وأولادي ومن أستطيع على إيه؟ الكتاب وصحيح السنة. الكتاب وإيه؟ بفهم مين؟ سلف الأمة. ده الطريق ده الطريق الصحيح. يبقى احنا عرفنا طريقين، الصحيح والباطل. طيب ومع ذلك ستجد ان الشيخ رحمة الله عليه نصح عموم المسلمين ان ينتخبوا من هو اقرب الى الاستقامة مع عدم اقراره للانتخابات، لكنه صار امرا واقعيا. يبقى قال فيه ايه بقى؟ يبقى ينتخب من هو اقرب للحق. لكن لما في الاصل هل يؤيد الانتخابات؟ لا، لكن حصل الامر ورشعه فقال بهذا. فنحن سلكنا مسلك ائمتنا كابن باز وابن عثيمين والالباني رحمة الله عليه، فوقفت ثلة من الاحداث ممن يزعم الفهم والعلم فرمونا بما نحن منه براء، نحن مشايخنا، لعدم فقههم ولعدم فهمهم كلام ائمتنا، وهم يدعون فهم كلام أئمتنا المعاصرين والأمر ليس كذلك. فتدبر يا أخي وتأمل واقرأ الكلام مرات وتدبر فيه وتأمل، ستجد ما أعلمناك به هو الفهم من فضل الله تعالى. تفضل.
ما الحكم الشرعي في النصرة والتأييد المتعلقين بالمسألة المشار إليها سابقا؟
بالمسألة المشار إليها سابقا، نعم.
الجواب
ضبط للمتعلقين، هي مكتوبة في النصرة والتأييد المتعلقين. الحكم الشرعي في النصرة والتأييد المتعلقين بالمسألة، ماشي، المتعلقين بالمسألة المتعلقين.
الجواب في الوقت الذي لا ننصح أحدا من إخواننا المسلمين أن يرشح نفسه ليكون نائبا في برلمان لا يحكم بما أنزل الله، وإن كان قد نص في دستوره دين الدولة الإسلام، فإن هذا النص قد ثبت عمليا أنه وضع لتخدير أعضاء النواب طيب القلوب، ذلك لأنه لا يستطيع أن يغير شيئا من مواد الدستور المخالفة للإسلام، كما ثبت عمليا في بعض البلاد التي فيها دستورها النص المذكور.
عفوا أنا أريد أن أقرأ مرة أخرى الكلام وأرجو أن تتدبره معي. قال في الوقت الذي لا ننصح أحدا من إخواننا المسلمين أن يرشح نفسه ليكون نائبا في برلمان لا يحكم بما أنزل الله، وإن كان قد نص في دستوره دين الدولة الإسلام، فإن هذا النص قد ثبت عمليا أنه وضع لتخدير أعضاء النواب طيب القلوب، ذلك لأنه لا يستطيع أن يغير شيئا من مواد الدستور المخالفة للإسلام، كما ثبت عمليا في بعض البلاد التي في دستورها النص المذكور. يبقى أنا بسألكم، هل الشيخ يؤيد أن يرشح أحد نفسه؟ هل الشيخ يؤيد الانتخابات؟ ومع ذلك قال انتخب من هو أقرب لإيه؟ ستسمع. تفضل. تفضل.
هذا إن لم يتورط مع الزمن أن يقر بعض الأحكام المخالفة للإسلام.
لمين؟
بدعوة
اللي هو اترشح للبرلمان هيتورط مع الأيام في الإقرار لبعض الأحكام المخالفة للإسلام، هيتورط
بدعوة أن الوقت لم يحن بعد لتغييرها كما رأينا في بعض البلاد، يغير النائب زيه الإسلامي ويتزيى بالزي الغربي.
يعني ما شاء الله كان لابس ثوب وعمامة أو ثوب غطرة، صار متفرنجا، لبس البدلة والجرافطة ومش عارف ايه وبتاع، فتقول له ايه ده يا سيدنا ده اسبال ده، يقول لك ربنا يعفو عنا، وبتاع رابطة العنق دي أو الببيونة، يقول لك يعني كان زمان فيها تشبه، دلوقتي ما عادش فيها تشبه، مش كده؟ يلا اتفضل. اقرأ.
كما رأينا في بعض البلاد يغير النائب زيه الإسلامي ويتزيى بالزي الغربي مسايرة منه لسائر النواب، فدخل البرلمان ليصلح غيره فأفسد نفسه.
دخل البرلمان إيه؟ ليصلح نفسه ليصلح غيره فأفسد نفسه، ليصلح غيره فأفسد نفسه.
وأول الغيث قطرة ثم ينهمر، لذلك فنحن لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه، ولكن لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج، فننصح والحالة هذه كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط ومن هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح الذي تقدم بيانه.
هل فهمنا؟ يبقى الرجل لا يقر الانتخابات، رقم واحد. رقم اثنين بينصح ألا ترشح نفسك. رقم ثلاثة بقولك ان هذا مسلك الكفار. رقم اربعة بيّن لك المنهج الصحيح، ومع ذلك لما وقع الفص في الراس قال لك اختار اقربهم من الحق. حتى انت ازاي؟ اي نعم. وهذا ما قالوه المشايخ، فالاحداث فهموا خلاف هذا. نعم.
اقول هذا وان كنت اعتقد ان هذا الترشيح والانتخابات لا يحقق الهدف المنشود كما تقدم بيانه، من باب تقليل الشر أو من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما يقول الفقهاء.
أرجو إخوان أن تفهموا هذا الكلام جيدا، وأن تتدبروه وتتأملوه وتستوعبوه وتهضموه. نعم.
السؤال: الأحكام الشرعية المتعلقة بأنماط العلم الشرعي في البرلمان ورجالاته. الجواب: سنقول هذا سؤال غامض مرادكم منه غير ظاهر لنا، ذلك لأن المفروض أن النائب المسلم لابد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية على اختلاف أشكالها وأنواعها، فإذا ما طرح أمر ما على بساط البحث فلابد أن يوزن بميزان الشرع، فما وافق الشرع أيده وإلا رفضه، كالثقة بالحكومة والقسم على تأييد الدستور ونحو ذلك.
الميزان الشرعي يا أستاذ الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. الكتاب إيه؟ بفهم سلف الأمة. ضروري تقول الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، لأن المعتزلة بيقولوا إحنا كتاب وسنة، والجهمية بيقولوا إحنا كتاب وسنة، والصوفية بيقولوا إحنا كتاب وسنة. ما الفارق بيننا وبينهم؟ فهم سلف الأمة. ولما تقول السنة تقول صحيح السنة، الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. نعم.
وأما رجالات البرلمان فلعلكم تعنون ما موقف النواب الإسلاميين من رجالات البرلمان الآخرين، فإن كان ذلك مرادكم فلا شك أنه يجب على المسلمين نوابا وناخبين أن يكونوا مع من كان منهم على الحق كما قال رب العالمين: وكونوا مع الصادقين. وأما السؤال الأخير والذي يليه فإن جوابهما يفهم مما تقدم من الأجوبة، ونضيف إلى ذلك ألا يكون همكم معشر الجبهة الإسلامية الوصول إلى الحكم قبل
ما يكون همك الوصول إلى الحكم. همك أن يطبق الدين، أن تحكم الشريعة. إن وصلت أنت إلى الحكم أو وصل غيرك إلى الحكم، لأن ما يكونش شاغلك هذا الأمر، وإلا كان لغير الله. نعم.
ألا يكون همكم معشر الجبهة الإسلامية الوصول إلى الحكم قبل أن يصبح الشعب مهيئا لقبول الحكم بالإسلام، ولا يكون ذلك إلا بفتح المعاهد والمدارس التي يتعلم فيها الشعب أحكام دينه.
يبقى تهيئة الشعب مش هتمسك كده بقول عليه كمبيوتر وتضغط على زراير يبقوا الناس موحدين. لا، لا، يحتاج فتح حضانات نعلم الأولاد فيها إيه؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هل يوجد معبودات غير الله؟ الجواب نعم، يوجد معبودات غير الله، كالعادات والتقاليد، الدينار، الدرهم، الجنيه، المنصب، الشهوات، لكنها معبودات إيه؟ باطلة. فالمعبود الحق فقط هو من؟ هو الله. أين الله؟ الله في السماء. ماذا تقول عند طعامك؟ بسم الله. من أين تأكل؟ مما يليك. بأي يد تأكل؟ باليمين. ماذا تفعل قبل الأكل وبعد الأكل؟ تغسل إيدك بالمضمض قبل الأكل وبعد الأكل. من الذي رزقك هذا الطعام؟ الله. من الذي يسر لك بلعه؟ الله. ينبغي عليك أن يكون عندك رحمة وتعطي غيرك من الفقراء شيئا من هذا الطعام، ويكون عندك وأنت على الطعام أمرين: أمر اسمه الكرم، فتكرم من على يمينك، وأمر اسمه الإيثار إذا لم يوجد شيء إلا قليل تؤثر غيرك به، هذا مرضعه لصبياننا وأطفالنا في الحضانات وعند 4 سنين. فإذا ترعرع الولد على أن الله في السماء، وترعرع الولد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وترعرع الولد على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يأكل بيد اليمين ويأكل مما يليه وما يليه، وعرف أن في حاجة يا أستاذ أيها النائم صحية كام خلاص صحة، وعرف أن في بارك الله فيك أن في حاجة اسمها كرم، وفي حاجة اسمها إيثار، وأن دي أخلاق إسلامية، وفي حاجة اسمها زكاة، حتى بكل بساطة. فإذا ترعرع من في الرابعة من عمره على هذا، فكيف المقرر في الابتدائي، وكيف المقرر في الإعدادي، وكيف المقرر في الثانوي، كيف المقرر في الجامعة، كيف المقرر في الدراسات العليا في التمهيدي والماجستير والدكتوراه ودرجة الأستاذية وما كان على شاكلة ذلك. الله 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 الله، يبقى مجتمع ربي على ما ينبغي أن يربى عليه. لكن إذا كنا نحن نربي الآن على طه حسين عميد الأدب العربي وهو عميل الفكر الغربي، ونفتح الكتاب نلقى السيدة أم كلثوم حتى عميدة الغناء العربي، دي كلام، ورفاعة الطهطاوي وسعد زغلول حتى ده ينفع الكلام ده؟ فيتربى أولادنا على أن هؤلاء عظماء وهم حقراء وليسوا بعظماء ولا يعرفون شيئا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سعيد ولا زيد ولا طلحة ولا الزبير ولا عبد الرحمن بن عوف ولا أبو عبيدة بن الجراح، مش بيعرفون حاجة عنهم. لو قلت لهم من هم العشر المبشرون بالجنة، هات واحد معه دكتوراه قول له العشر المبشرون بالجنة مين، هتقول ازاي، هيتلكع ويتلعثم ويعد لك 4 3 كل عام طبعا كده مش كده ولا ايه؟ اينه قول له عد لي فريق كوره هيعد بطولة الفيلم الفلاني مين ومين، هيقول لك ده صحيح ولا لا. طب الكمبيوتر ده يتعامل معاه ازاي، يفهمك تعامل معاه ازاي، والموبايل تعامل معاه ازاي، ادخال واخراج مش عارف ايه واحواله وبتاع، والتعامل على اليوتيوب كذا وعلى الفيسبوك كذا وعلى تويتر كذا الى غير ذلك، صحيح ولا لا؟ ايوه. فنحن في حاجة الى تهيئة الناس الى تحكيم شرع الله، تهيئة الناس يكون من الحضانة وانت طالع بمقررات، وبعدين يقف مدرس لك ايه، ايها الطلاب واعلموا ان التدخين حرام، ويشرب السجاير وينفخ، حد يسمع له؟ ايها الطلاب لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ووجهك وجه النساء، لا شارب ولا لحية، حد يسمع له؟ ولا تخالفوا السنة، لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم علينا ليه، وهو مسلم، حد يسمع له؟ حتى واحد يكتب إيه على الصبورة حديث بقى بتاع اليوم لأن ندرس اليوم، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه، أنت ابن الكلب، حد يتأثر؟ أنت كاتب كلام على الصبورة وسلوكك العمل اللي أنت قاعد فيه يناقضه تماما النقد، من الذي سيسمع منك ويفهم منك؟ هذا وامرأة ما شاء الله مدرسة واقفة لابسة استريتش ومحزق وملزق واقفة تقول له يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرف فلا يؤذين كما الله غفور رحيم، حد يسمع كلام؟ لا، لأن التي قامت بتعليم الكلام ليس فيها قدوة وليس فيها أسوة، صحيح ولا لا؟ فإذا نحن في حاجة أن نربي أجيال، هذه الأجيال تكون محل القدوة والأسوة. الوقت أنت عندك بنت عندي في البيت عندنا 2 سنين، البنت دي بتقوم جايبة البشكير اللي هي الفوطة وتحطها على راسها وحتة قماشة وتقوم ركعة وسجدة، قول لها طبطب عليها عن هدهد يعني وقبلها، قول لها أنت بتعملي إيه يا ماما؟ تقول مثل أمي. طب حد قال لها صلي؟ ما حدش قال لها صلي، لكن رأت أمها بتلبس الخمار وبتصلي عملت مثله ولا لا؟ والولد نفس الترتيب نفس الترتيب. افرض انت طبيب واخذت ابنك معاك العيادة وضعت السماعة في ودنك وجبت جهاز الضغط وعملت، ايش اللي هيصير؟ الولد هيجيب اي حاجة يحطها في ايه؟ يقول انا دكتور، مثل مين؟ يقول مثل ابي او مثل بابا، دي اسمها التربية بالقدوة. اسمها التربية بايه؟ بالقدوة. التربية بايه؟ بالاسوة. طب انت جاي تناديني، انا اقول لابني قول لعمه ابي مش هنا، يطلع الواد يقول له ابي بيقول لك ان هو مش هنا، ابي بيقول لك ان هو مش هنا، وبعدين اقول اسمع لا تكذب، الكذب حرام، وكونوا مع الصادقين. ما تقول لنفسك وكونوا مع الصادقين، ما تقول لنفسك، ما انت زرعت، مش علمت، انت زرعت الكذب في نفس الولد كما يزرع الانسان الشيء، زرعت الكذب في نفس الولد زروعا، زرعته زرعا، زرعته. فاذا نحن في حاجة الى التعليم بالقدوة، في حاجة الى التعليم بايه؟ بالاسوة. يا اخواني في حاجة ان نحاكي اخلاق السلف التي نتكلم عنها ولا نعمل بها، التي نتكلم عنها احيانا ولا نعمل بها، ولا نعمل بها. فيعني انتم صفوة الناس، انتم صفوة الناس، ومع انكم صفوة الناس انا اقطع، اقطع واجزم ان فيكم من لم يزر عمته وخالته منذ 10 أشهر، وانتم صفوة الناس. هم الناس التانيين بقول لك انا اقطع بهذا، ان فيكم انتم يا صفوة الناس من لم يزر عمته وخالته منذ 10 أشهر، وهذه مصيبة وكارثة. تقول اصل عمتي بيني وبينها، عمتي في القاهرة ولا ساكن في المطرية في الجمالية في المنزلة الى غيرها من البلاد. ايوه يا اخي 10 شهور ما ينفعش، 10 ده عمتك اخت ابوك، ده خالتك اخت امك، ده الخالة ام، لانك انت نشأت في بيئة فيها تبلد وفيها عدم صلة رحم، وانت تبلدت مثله الا من رحم رب عصر، وابوك ما علمك وامك ما علمتك، وانت تعلمت شيئا من الدين لكن تعلمته للمنابر والكراسي والكتابة ولم تتعلمه للعمل والدعوة الا من رحم رب عصر. وهكذا. وهل تتصور ان فينا من يقصر في صلاة الفجر في جماعة ثم يتهم نفسه بعد ذلك انه داعية؟ ما هذا الاتهام؟ داعية ولا تصلي الفجر في جماعة؟ كيف هذا؟ تصعد في المنبر ولا تصلي الفجر في جماعة؟ كيف هذا؟ وانا اقطع انكم، ان مثل هذا المجلس هو صفوة الناس، يمر احيانا عليك اسبوع ولم تقرأ الورد القرآن اسبوع كامل، يوم ينطح يوم، وانت لم تقرأ وردك اليومي القرآني. اقطع لك بهذا واجزم لك بهذا. فاذا كان هذا حال صفوة الناس فكيف بعموم الناس الذين ان مكناهم في الارض، اصحى كامل، الذين ان مكناهم في الارض عملوا ايه؟ اقاموا الصلاة واتوا ايه؟ الزكاة، وامروا ايه؟ بالمعروف، ونهوا عن ايه؟ عن المنكر. فلا يأتي التمكين الا بمثل هذا. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. من المستخلفون؟ الذين امنوا وايه؟ عملوا الصالحات، كما استخلف الذين من قبلهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. لا يكون هذا الا بشيئين. ايش هما يا استاذ؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العبادة تقوم على اصلين يا ابا النعمان، هل تذكرهما؟ كلام جيد. لا نقول هذا، نقول ان العبادة هو هذا معنى من المعاني الصحيحة، هذا معنى من المعاني الصحيحة. نعم. لا جيد. جيد 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 قالها. هو معنى من المعاني الصحيحة، تقوم على أصلين. جيد. تقوم على أصلين. جيد. ألا يعبد إلا الله وحده، ده الأصل الأول. الأصل الثاني ألا يعبد إلا بما شرع. فألا يعبد إلا الله وحده هو الإخلاص، ولا يعبد إلا بما شرع هو الاتباع. يبقى إن العبادة تقوم على أصلين عظيمين. الأصل الأول ألا يعبد إلا الله وحده. هل هناك معبودات غير الله؟ ولكنها إيه؟ باطلة. أيوة. فالأصل الأول ألا يعبد إلا الله وحده. الأصل الثاني ألا يعبد إلا بما شرع. ألا يعبد إلا إيه؟ إلا بما شرع. أي نعم. تفضل. تفضل.
ونضيف إلى ذلك ألا يكون همكم معشر الجبهة الإسلامية إلى الوصول إلى الحكم قبل أن يصبح الشعب مهيئا لقبول الحكم الإسلام، ولا يكون ذلك إلا بفتح المعاهد والمدارس التي يتعلم فيها الشعب أحكام دينه على الوجه الصحيح ويربى على العلم بها، ولا يكون فيهم اختلاف جذري ينشأ منه التحزب والتفرق كما هو الواقع الآن مع
كما هو الواقع الآن هو التحزب والتفرق والجماعات، وكل جماعة تلقن أبناءها أنها هي التي على الحق وغيرهم ليسوا عندهم فهم للدين. هذا هو الواقع الذي نعيش. والمؤاخاة في الجماعة، أنت معايا في الجماعة أنت أخي، وأنت مش معايا في الجماعة يبقى أنت مش أخي، كده يعني لك معاملة خلاف المعاملة في الجماعة. ده واقع مرير معيشة
كما هو الواقع الآن مع الأسف في الأفغان. ولذلك قال ربنا في القرآن ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله كما في مسلم. فعليكم إذن بالتصفية والتربية بالتأني، فإن التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام.
ده حديث إخوان، التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، رواه أبو يعلى والبيهقي. التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، السلسلة صحيح.
ولذلك قيل من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
دي قاعدة إخوان، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. دي قاعدة احفظها، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واحفظ الحديث التأني من الرحمن والعجل من الشيطان، واحفظ الآية قبلها ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب من الذين فرحون.
ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر، فقد جرب بعض الإسلاميين.
قال عليه الصلاة والسلام السعيد إيه؟ من وعظ بغيره. احسن السعيد من وعظ بغيره.
فقد جرب بعض الاسلاميين من قبلكم في غير ما بلد اسلامي الدخول في البرلمان بقصد اقامة دولة الاسلام، فلم يرجعوا من ذلك ولا بخفي حنين. نعم. ذلك لانهم لم يعملوا بالحكمة القائلة اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. وهكذا
اللي قال الكلمة دي الشيخ حسن البنا واللي قالها الهضيم والشيخ الألباني يخالفهم عقيدة ومنهجا، ومع ذلك قال الرجل كلمة حق فاستدل به، لأن الحكمة ضلت من؟ ضلت المؤمن. حكمة ضلت المؤمن، مع أن الشيخ الألباني يخالف الشيخ حسن البنا والهضيبي في عقيدتهم وفي منهجهم. تقول لي مش مسلمين ولا ايه؟ اقول لك مسلمين، لكن الاستاذ البنا كان رجلا حصافيا صوفيا يحضر الموالد، هو الذي قال ذلك عن نفسه في كتاب مذكرات الدعوه والداعيه، هو اللي قال عن نفسه. الاستاذ الهضيبي كان كذلك رجلا حليقا رحمه الله تعالى عليهما، وكان على ضرب الاستاذ البنا اللي كان نائبه. فالشيخ الالباني ونحن جميعا نخالفهم عقيده ومنهجا، ومع ذلك قال كلمه حق فاستدل بها، ألا وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم.
وهكذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويهدينا للعمل بشرعه ربنا متبعين في ذلك سنة نبينا ومنهج سلفنا، فإن الخير كله في في الاتباع والشر كله في الابتداع، وأن يفرد عنا ما أهمنا وأغمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، إنه سميع مجيد. هذا في عمان الأردن صباح الأربعاء جماد الآخرة سنة 1412 هجرية، وكتب محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن. وسمعت الشيخ الألباني رحمه الله،
أرجو أن تقرأ هذا في دارك بتأمل وتدبر وتمعن مرات وكرات لتقف على فهمه فهما تاما.
وسمعت الشيخ الألباني رحمه الله بعد صياغته للأجوبة والفراغ منها التأسف على ما آل إليه حال المسلمين، ويشكو من عجلة الشباب وتهورهم، وأن الجزائريين معروفون بحدتهم، ويخشى على خيارهم من فتنة عظيمة قد تصل،
ويخشى على خيارهم
ويخشى على خيارهم من فتنة عظيمة قد تصل إلى إراقة الدماء وزج بمئات أو ألوف، وقد يزيد في السجون. أي والله إني سمعت ذلك بأذني منه ووعاه قلبي. ثم بعد فترة
أنا ترجمت لهذا الكلام الذي سيقوله الشيخ الألباني بكلمة من كلماته، بوادر نجاح الجبهة في الجزائر عبر عنه العلامة الألباني أنه فقاقع صبور، أنه إيه الرغوة اللي بتطلع دي بتروح. فأخذت هذه الترجمة من كلامه الذي ستسمعه الآن. تفضل.
ثم بعد فترة غير بعيدة من الزمن قرأت كلاما للعلامة السلفي الجزائري محمد البشير الإبراهيمي.
اعرفوا اسم هذا الرجل العلامة محمد البشير الإبراهيمي، وإن وقفتم له على كتب تستفيدون منها كان خيرا، فإن السلفية من أمثالكم جدير أن يعرف علماء السلف وأئمته في كل عصر ومصر.
كتبه سنة 1964 ميلادية ونشره
يعني
في جريدة
52 عاما،
ونشره في جريدته البصائر، وكأنه مكتوب بعد الذي حصل في الجزائر. فذكرت كلام شيخنا الألباني فقرأته عليه في مجلس علمي في مكتبته، فأعجب الشيخ رحمه الله، وهذا نصه وفصه.
يعني سبحان الله، الكلام اللي كتبه العلامة محمد بشير إبراهيمي من 52 سنة وافق ما قاله العلامة الألباني، وكأنهما يجلسان مع بعضهما، وكأن ما كتب العلامة البشير الإبراهيمي يعني يشخص الداء ويصف الدواء لما وقعت فيه جبهة الجزائر وغيرها من إخواننا هنا وهناك. ليه؟ لأنه من معين واحد. أي نعم.
يقول: أما في الجزائر فالانتخابات منذ سنت لعبة لاعب وسخرية ساخر ورهينة استبداد، وولدت شوهاء ناقصة وما زالت متراجعة ناقصة، وضعت من أول يوم على أسوأ ما يعرف من التناقض، وأشنع ما يعلم من التحكم
والميز
والعنصرية، وهو تمثيل الأكثرية في المجالس المنتخبة للأقلية من السكان، والأقلية فيها الأكثرية منهم. قد كانت هذه الانتخابات شرا مستطيرا على الأمة الجزائرية، وأفتك سلاح رماها به الاستعمار بعد أن نظر النظر البعيد، وكانت ضربة قاضية على ما كانت تصبو إليه وتستعد من وحدة الكلمة واجتماع الشمل. فكلما جهد المصلحون جهدهم في جمع كلمتها وكادوا يفلحون، جاءت هذه الانتخابات فهدمت ما بنى وتبرته تدبيرا. كان هذا كله قبل أن تقف الحكومة مواقفها المعروفة في انتخابات السنة الماضية. أما بعد أن ظهرت بذلك المظهر وسنت الانتخابات الجزائرية دستورا عنوانه الحيف والسيف، وارتكبت فيها تلك الفضائح التي يندى لها الجبين خجلا، والتي يأنف الفرد المستبد من ركوبها، فضلا عن حكومة جمهورية في مظهرها ديمقراطية في دعواها، فإن الانتخاب أصبح وبالا على الأمة ووباء، وذهبت بالبقايا المدخرة فيها من الأخلاق الصالحة هباء، وذهب بالبقايا المدخرة فيها من الأخلاق الصالحة هباء، وأصبحت هذه الكراسي عاملا قويا في إفساد الرجولة والعقيدة والدين وإمراض العزائم والإرادات، وفيها من معاني الخمر أن من ذاقها أدمن.
يعني اللي بيشرب الشمبانيا والويسكي اللي هي الخمرة بيدمن. قال لك واللي بيقعد على الكرسي بتاع المنصب بيدمنه، فيصعب عليه أن إيه؟ أن ينتزع منه.
وفيها
فيحصل له تنازلات بحيث ألا يتركه الكرسي ولا يتركه الكرسي.
وفيها من معاني الخمر أن من ذاقها أدمن، وفيها من آفات الميسر أن من جربها أمعن.
يا أخي العالم الفقيه إذا كتب في السياسة الشرعية كيف يستل المعاني وكيف تأتي له المفاهيم؟ يعني هو قرأ، يعني الرجل العالم الفقيه يقول لك مثلا أن الخمر أم الخبائث وقد لعنت على 10 أوجه، ويذكرها ويذكر الحديث ويذكر الآية إنما الخمر والميسر، ثم يعرف يعني من شرب الخمر فسكر أن الخمر فيها سكر، ويعرف أن فيها إدمان، فيستل هذه المعاني يقول لك أن المنصب والكراسي عاملة زي ما الخمر فيه إدمان فالكراسي والمنصب فيه إدمان، وبعدهم إنما الخمر والميسر، وبعدهم يقول لك إيه ومن آفات كذلك يقول إيه وفيها من آفات الميسر أن من جربها أمعن. يعني فهمت كيف؟ تفضل.
وقد كنا نخشى آثارها في تفريق الشمل وتبديل المال، فأصبحنا نخشاها على الدين والفضيلة، فإن الحكومة اتخذت منها مقادة محكمة الفتل لضعفاء الإيمان ومرضى العقيدة.
يعني الكراسي دي حاجة زي المغناطيس يجذبون بها أهل الإيمان ليضعف إيمانهم ويتنازلون عن ثوابتهم شيئا فشيئا.
وأثر المطامع منا وما أكثرهم فينا، خصوصا بعد أن أحدثت فيها هذه الأنواع التي تجر وراءها المرتبات الوافرة والألقاب المرضية.
لما يمسك منصب بيجمع بين أمرين، مرتب عالي واسم كبير، يعني معالي فلان، يعني أقل كلمة يقول له سعادتك إيه لمنصبه، يبقى راتب كبير ولقب إيه كبير، فهذا يكون من أقوى أسباب الجذب. أي نعم.
ليت شعري إلى متى تتناحر الأحزاب على الانتخابات وقد رأوا بأعينهم ما رأوا، وعلامة تصطلع الجماعات، وعلامة تنفق الأموال في الدعايات والاجتماعات إذا كانت الحكومة خصما في القضية لا حكما، وكانت تعتمد في خصومتها على القوة وهي في يدها، وكانت ضامنة لنفسها الفوز في الخصومة قبل أن تنشب.
يعني الحكومة خاصة أيوة مقابل الناس اللي نزلوا دول يقولوا إسلاميين، وهي عارفة اللي هي عاوزاه الحكومة هو اللي هيحصل، مش اللي انت عاوزه هو اللي هيحصل، اللي عاوزاه الحكومة بعد أمر الله هو اللي هيحصل. طب انت ما انتش فاهم كده ولا ايه؟ طب اتفضل.
ويل للأمة الجزائرية من الانتخاب، ويل للمفتونين به من يوم الحساب. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يسأل عما يجري في الجزائر وهل يبشر بخير وتمكين للمسلمين، فكان لا يزيد على قوله فقاقيع صابون سمعته أذناي ووعاه قلبي.
هذا ما ترجمت به لهذه القطعة.
وأما الجبهة فقد زادوا أتون الفتنة بأن أخذوا من ناسوخ الشيخ الألباني المرسل لهم يفهم الناس أن الشيخ الألباني يؤيدهم، وكتموا الباقي وركبوا رأسهم ولم ينزلوا عند توجيهات العلماء، فكان ما كان والله المستعان وعليه التكلان. وذهب ضحية هذه الفتنة عشرات الألوف من الشباب، فر قسم
وذهب ضحية هذه الفتنة عشرات الآلاف من الشباب. نعم.
فر قسم منهم في الجبال وبايعوا أميرا لهم، وحصل بينهم خلاف وانقسموا فرقا شأن سنة الله في أهل الباطل، وولغ بعضهم في دماء بعض، بل حدثني عبر الهاتف واحد من كبرائهم ممن تاب أن النساء اللاتي في الجبل كن يؤخذن سبايا للأمراء بعد الافتراق وتحل الفروج باسم الجهاد.
فعلى يعني اللي طلعوا الجبل معهم زوجاتهم وبناتهم، فيدخل عليهم ناس تانيين ضدهم مسلمين وياخذوا النساء سبايا. هذا كلام إن دل على شيء فإنما يدل على عدم فهم لشيء. نعم.
فعلى العلم والفهم والدين والخلق والأعراض سلام. وكان هؤلاء بين الحين والحين يقومون بالغزو على تسميتهم ويرتكبون المجازر ويفخخون السيارات ويثورونها في أماكن ازدحام الناس، مما سببوا قتل عدد غير قليل من الأبرياء. ونشرت بعض الصحف على لسان بعض التائبين من هؤلاء مقالة تحت عنوان كنا ضحايا فتاوى السلفية، وهذا كذب، بل أولئك سلموا أنفسهم لقادة ساقوهم باسم الدين والكذب على العلماء السلفيين مثل ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى.
عفوا، وقد سئل الشيخ رحمه الله في شوال سنة 14 بعد 104 من الهجرة، هل أنكم قلتم باستمرار المواجهة ضد النظام بالجزائر؟ فأجاب رحمه الله ما قلنا بشيء من ذلك. وسئل في 13 من صفر للعام 20 بعد 104 وفي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته في مدينة عنيزة شيخنا ابن عثيمين، ما حكم ما ينسب إليكم حفظكم الله من تأييد الجماعات المسلحة الخارجة على الحكومة الجزائرية وأنكم معهم، إلا أنكم عاجزون عن التصريح بذلك لأسباب أمنية وسياسية؟ فأجاب قائلا رحمه الله هذا ليس بصحيح، ولا يمكن أن يؤلب أحدا على الحكومة، لأن هذا تحصل به فتنة كبيرة، إذ أن هؤلاء الذين يريدون أن يقابلوا الحكومة ليس عندهم من القدرة ما يمكن أن يغلب الحكومة به، فما يبقى إلا القتل وإراقة الدماء والفتنة كما هو الواقع، وما أكثر ما ينسب إلينا هنا في السعودية أو خارج السعودية، وليس له أصل عنا. والحامل لذلك والله أعلم أن الناس لهم أهواء، فإذا هووا شيئا نسبوه إلى عالم من العلماء من أجل أن يكون له قبول، وهذه المسألة خطيرة. نعم.
فأوهموهم أن العلماء معهم وأنهم ينزلون عند تقريراتهم ويسيرون بفتاواهم وتوجيهاتهم، والأمر ليس كذلك، بل هم يقرون أن الذي جرى في الجزائر ليس إلا على منهج الخوارج. فها هو شيخنا الألباني يقول
الخوارج يعني قتل أهل الإيمان وترك أهل الأوثان، فليس أمر التكفير فقط وإنما أمور أخرى. فضل.
فها هو شيخنا الألباني يقول عما حصل في الجزائر بعد كلام: فإذا كان السؤال إذن بأن هؤلاء حينما يفخخون كما يقولون بعض السيارات ويفجرونها تصيب بشظاياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع، فما يكون هذا من الإسلام إطلاقا؟ لكن أقول إن هذه جزئية من الكلية، أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. ولهذا نحن نقول إنما الأعمال بالخواتيم، والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا قامت على الإسلام.
انتبه، الخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا قامت عليه على الإسلام.
وما بني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدمار. فالشيخ الألباني رحمه الله يرى
مثل المظاهرات والثورات لا تثمر إلا الخراب والدمار. أي نعم.
فالشيخ الألباني رحمه الله يرى أن هذه المفاسد من إراقة الدماء وزعزعة الأمن سببه الخروج الذي وقع في الجزائر واستمر عليه الخارجون بضع سنين. وبلا شك أن قتل المسلمين أفرادا وجنودا لبعضهم بعضا واستحلال ذلك هو عين مذهب الخوارج، وإن لم يقع التصريح بالتكفير بالكبيرة. ولذا لما سئل فقيه الزمان الشيخ محمد بن صالح العثيمين عما يجري في الجزائر، فقيل له: تنطلق بعض الجماعات في محاربتها لأنظمتها من قاعدة تقول إن محاربة الدولة الإسلامية أولى من محاربة الدولة الكافرة كفرا أصليا، لأن الدولة الإسلامية مرتدة والمرتد مقدم في المحاربة على الكافر، فما مدى صحة هذه القاعدة؟
تفضل.
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: هذه القاعدة هي قاعدة الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين وهي باطلة. ولا شك أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي فيه ذكر الخوارج أفعالا ومخالفات حذر منها، وليست العبرة بالاصطلاحات التي تواطأ عليها العلماء وعليه، فلا يقال هذه خرجت من أناس سلفيين عندهم بعض أخطاء وليسوا من الخوارج، بل هي خرجت من تحت قدمي أصناف لهم وفاق وفراق مع الخوارج، بل بعضهم يتطابق معهم في دينه ولا ينفك عنهم قيد أنملة. وقد أفصح عن هذه الأنواع بعض من تاب الله عليهم عندما رجعوا إلى رشدهم وصوابهم، واتصل بالعلماء الربانيين وطلبة العلم المتقدمين النابهين. عقيدة أهل السنة والجماعة في الجهاد. ونختم هذا الفصل بعقيدة أهل السنة والجماعة في الجهاد في سبيل الله، فهم أولا يعتقدون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام وهو ماض بالنفس والمال إلى يوم القيامة، وإنكار وجوبه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، وادعاء نسخه أو تخصيصه بجهاد الكلمة بدعة في الدين وضلالة، والجهاد منه دفع وطلب، وقد شرع لرد اعتداء المعتدين ولإزالة الفتنة عن المدعوين ولإرهاب أعداء الدين ولإقامة وتقوية دولة المسلمين. فإن حصل تخلف عن القيام به فإنما يكون بقدر العجز عنه مع الأخذ بلوازم الإعداد له.
وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في عصر الثلاثاء القادم لنبدأ دراستنا بمراحل وأحوال الفرقة الناجية ونظرة إلى الواقع. وأذكر مرة أخرى بالصفحة 49 بعد 100 الثالثة، طلع صفحة 349 صفحة 349 في المقطوعة الأخيرة في الكتاب في الصفحة: إن إقامة المجتمع الإسلامي الذي يتحاكم بشرع الله مع وجود هذه الردة، كلمة الردة دي شطب عليها قول مع وجود هذه المخالفات، مع وجود هذه المخالفات، أرجو أن تضبط الردة شطب عليها قول مع وجود هذه المخالفات. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. في كتب إن شاء الله نوزعها على من لم يصيبه الضر اللي وزعناها قبل أن يأتي إخواننا، فالذي لم يأخذ نوزع عليه الآن. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أي واحد من الإخوة يقوم تحرك، بسم الله. لو اسمك